إلى المدعى عليه، فلهم ثلاث حالات: تارة يرفض المدعون قبول أيمانهم، وتارة يحلفون، وتارة ينكرون عن الحلف، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بأيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بأيمانهم وجب دفع ديتهم من بيت المال. إذا رضوا ونخل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية. إذا رضوا وحلف هؤلاء فرهم ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب، ثم نأتي إلى نعم على القول بأنه ليس بالله. نفس الحكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل إنهم إذا نفروا يرون ما يجب شيء، أو أنهم يرون يجب الديه كاملة لأن الورثة قد حلف وهم مستحق الديه. هذا ما أدري ما يفترون فيه. نعم، لا ما وصل، يعني في منزلة دينة
نعم
يعني ما وقع بالفعل، يعني ما هم معناه انه ما ثبت حكما، يعني يحصل موانع ما مثل قضية اليهود هؤلاء ما قال الرسول لأن ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم. هذا إذا صح الحديث الآخر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقبل بها بالفعل الحكم فذلك. نعم،
هذا
بالأيمان، بالأيمان مجرد على الفطن لكن بالأيمان. نعم محمد،
هل يشترط أن يكون المدعى عليه المسلمون
أن
يهم الأولياء؟
نعم،
لأن يرضى المسلمون
على
القدر الإيمان بينهم
نعم،
وقد يشترط أن المسلمين هل نقول يجبرون على؟
لا، ما يجبرون على الرضا بالإيمان، ما يجبرون، لأن بعض المسلمين يحصل على الكذب، يمكن أحد على الكذب. هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضا ربما لا يقبل أن هذا يقول يتسرع المعصية، قد يقول من بقتل ما يهمهم يعني. نعم،
لو خلف المقتول بلان
نعم، إذا كان الورثة على القول بأن الذي يحدث الورثة فقط، إذا كان إناثا فإنه يحدث المدعى عليه يمينا واحدة ويرى، لأن ما في مقتان لا بد أن يكون فيها ذكور. نعم، لا الرسول قال يقسمون خمس على رجل منه أينا ما يمكن يقربان اللي هو كلهم هما. نعم، نعم،
لو
كنت الأقرب
مو
بالأقرب لأن الأقرب مو بالأقرب لأن الأقرب مو بالأقرب لأن الأقرب مو بالأقرب لأن الأقرب طيب، الحدود تعريفها: الحد في اللغة المنع، الحد في اللغة المنع، وما الشرع فإنه يختلف في الحقيقة، قد يقال قد تكون محارم الله تمنع حدودا، وقد تكون موجباته أو موجباته حدودا، لكنه هنا المراد به العقوبة، عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية، هذه الحدود، عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية. والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف في قطع الطريق، إيش بعد؟ ها؟ لا مو حد. الخمر ليس بحد صحيح. هذه أربعة. وبعض الناس بعض الكفار المتأخرين يلحق بها القصاص ولكنه ليس بصحيح، لأن القصاص ليس بحد، إذ أنه راجع إلى من؟ إلى الورق. نساء قصصوا ونساء عفوا مجانا أو إلى الدية، لكن الحدود يجب إقامتها، ما لحق فيها خيار. نعم. والمرتد أيضا ليس حدا، لأن المرتد لو رجع الإسلام ما أقيم على الحد، بل إنه يطلب منه الرجوع يستجاب ثلاث أيام، فإذا رجع فلا يقوم. نعم. اللواط داخل في السنة أو أعظم من السنة. طيب نعم. إذا تابوا قبل القدرة، أما بعد القدرة فإنه ما ينفع. أما المرتد يستجاب الصبح فله معنى في قبضتنا، فإذا تاب لم يحصل. الحدود تعريفها هذا الوقت مصارا فينا، أما حكمها فإن إقامتها واجبة، إقامة الحدود واجبة، ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة. الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، من 8 جلدة، فالزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وهكذا أوامر صريحة واضحة. بل قال الله تعالى في الزاني والزانية: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما يجوز للإنسان هنا أن يحكم العاطفة، بل يحكم العقل، لا هنا ولا في غير هذا المحل. يجب علينا أن نحكم العقل دون العاطفة في هذه الأمور. فالإقامة إقامة الحدود واجبة على القريب وعلى البعيد، وعلى الشريف والوضيع، والذكر والأنثى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويوم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق البار بدون قسم أن فاطمة بنت سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام. فهو واضح، ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به، ولا تمويعه أيضا للتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع ومع السداد كما هو مستبع في بعض الدول الآن. ولا يجوز أيضا أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات، لا بأغلط لأنه ظلم، ولا بأنقص لأنه إبطال لحكم الشرع. فنقول: أما إقامة الحد فيشترط فيها شروط عامة وخاصة. الشروط العامة في كل حد وهي البيان: أولا التكليف، لأن يكون بالغا عاقلا، فمن دون البلوغ لا حد عليه، ولكنه يعذر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية. فلو سرق شخص مراهق له 14 سنة فإننا لا نقطع يده. لماذا؟ لأنه ليس بمكلف. وقد جاء في الحديث: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. فإذا لم يكن مكلفا لا يجرى عليه الحد، ولكن ما يسبب أيضا، لأن لو تركنا لصار ذلك فدية له وقضية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فاضربوهم عليها لعف. فإذا ضربوا لترك الواجب فليضربوا أيضا بالفعل المحرم ولكن ليس على سبيل الحد. كذلك المذموم لا يقام عليه الحد، ولكن هل يعذر؟ ما لا يعذر لأنه ما يجيب التعذيب. مجنون نعني يعني معناه يمنع شره بأي وسيلة، إما نسيا أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان. وأما أن يعذب فإنك وإن أجبته الآن ما ينفع، مكتوب العقل نسأل الله السلامة. كذلك أيضا اشترط الالتزام. ايش معنى الالتزام؟ ان يكون الانسان ملتزما لاحكام الاسلام. والملتزم لاحكام الاسلام نوعان، المسلم والذمي. المسلم والذمي، اما المعاهد والمستامن والارض هو مسلم. فاذا سرق مسلم وجب قتل يده، وإذا سرق ذمي نعم وتقيم عليه الحد فيما هو من شريعته. إذا كانت تقطع يده في شريعتهم قطعنا يده، وإلا فلا. لكن الزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم في الشريعة الإسلامية، لو زنى ذمي فإنه يرجى من كان محصنا، وإذا كان على محصن يجب من الجلدة والغرب سنة. طيب المعاهد والذمي والمستأمن، المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا؟ ما تلحقهم لأنهم غير ملتزمين. الثالث ها؟ نعم. إذا لم نعلم بهذا حكم شريعتهم الظاهر أنه لا بأس من إقامة حتى مصر الشريعة الإسلامية. نعم. شرب الخمر عندهم مباح فلا نقيم عليه الحد، لكننا نمنعه من إعلانه، نعذره إن أعلنه. نعم. طيب الثالث العلم بالتحريم والحال. العلم بالتحريم والحال، العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام عليه الحد، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعلت. ولكن هل يقبل منه الجهل التحريم ولا ما يقبل؟ نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل، لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا حرام مثلا. وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث عهد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم. كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد. فلو زنى شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد، ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال. وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل الحال إذا ما يصدق؟ يصدق لأننا ما نعرف عن ما في قلبه. طيب الجهل بالعقوبة، الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا؟ لو قال إنه زمل في النادر من الجزء، لو جل من الجزء ما فعل، وش نقول له؟ نقول ما دام علمت أن المحرم ليش تجر عليك. أما كون تعلم أن الحد هو الرجم أو غير الرجم هو موقف، لأنك الآن انتهكت حرمات الله، والمقصود بالحدود الرجعة عن محارم الله، واضح؟ فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا؟ ليس بالشرط، إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال، بأن يعرف أنه ارتكب محرما، أما إذا كان لا يدري فإنه لا شيء عليه. نعم. الرابع على اختيار. نعم. هذا ربما ان عمر رضي الله عنه جلده لان تأويل الآية ليس بصحيح. الرجل عارف من الحرام، عارف من الخمر حرام فهذا، لكن يظن ان قوله اذا نفقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم نفقوا وامنوا انه اذا اتقى الانسان فانه يجوز ان يشرب كل شيء ويأكل كل شيء، مع العلم بان الانسان يشرب الخمر هل يقال انه متقي؟ الرابع الاختيار بمعنى ان يفعل الانسان هذا المحرم اللي فيه الحد مختارا بدون اكراه، فان وكره فلا حد عليه، وذلك لان الاكراه فوق طاقه الانسان، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكذلك اباح الله للمرء ان يقول كلمه الكفر وهو مكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. فلو اكره على السرقه انسان قال يلا هسه اجيب لي من دكان فلان 50 جنيه، ابن الحلال حرام ما في، اجبه لا خسران، وراح الرجل كسر الباب وخرج، وش يكون هذا؟
مكره.
مكره عليه حد ولا لا؟ ليس عليه حد. كذلك لو اكرهت المراه على الزنا قام عليه حد ولا لا؟ لا، لانها مكره. لو اكره الرجل على الزنا لا يقام عليه حد لانه مكره. نعم. اي نعم. بعض العلماء يقول ما يتصور اكراه الرجل على الزنا، لان الزنا لا بد، لان جماع الرجل لا بد ان يكون انتشار، ولا انتشار بالاكراه مع الاكراه، ولكن هذا ليس بصحيح، فان الانسان اذا اكره على هذا الامر قد يحصل منه الشهوه وينتشر، اما انه ما يمكن فهذا ليس بصحيح. قد يكون الرجل قوي الشهوه والمكره عليه امراه جميله شابه، كل انسان يجعل مثلا في مكان مع امراه جميله ويلزم بذلك فانه لا بد ان يحصل منه شيء. فالصواب انه ان الاكراه على الزنا من رجل او امراه ليس فيه حد.
جزاك الله خير.
نعم. تقدم لنا شروط إقامة الحد وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحريم وبالحال، والرابع الاختيار. هذه الشروط العامة، شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها. وتقدم لنا أن من تخلف منه الشرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعذيب بكل نقص عظيم. لو كان غير مخلف كالصغير مثلا وأتى ما يجب الحد فإنه يعذر ما يصرف هكذا، وأما المسنون فإنه لا يعذر لأنه لا يستفيد من هذا التعذيب شيئا. الالتزام معناه أن يكون مسلما أو ذميا، هذا ممكن أن يكون مسلما أو ذميا، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنوا رجل وامرأة. أما العلم بالتحريم وبالحال فالجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد ولا يعذر أيضا، لأنه معروف عذرا كاملا، ولكن فإنه إذا ادعى الجهل بالتحريم هل يقبل منه ذلك أو لا يقبل؟ إذا كان قد آت في الإسلام فإنه لا يقبل، لأن أحدا لا يجهل أن الزنا محرم أو أن السرقة محرمة أو أن شرب الخمر محرم، ما حد يجهل هذا وهو مسلم آت في الإسلام. أما إذا كان حديث عهد بالإسلام فإنه يقبل منه دعوى الجهل ويرتفع عنه الحد. طيب هل يشترط أن يكون عالما بالعقوبة؟
لا
يشترط. فلو زنى محصن وحكمنا عليه بالرجم وقال انتظروا أنا ما علمت أن الحد هو الرجم، لو علمت أن الحد هو الرجم ما فعلت هذا، نقول له إن ذلك ليس بالشرط، لأنك إذا قلت إنه لو علمت الحد ما فعلت فإنك تركت هذا لا خوفا من الله ولكن خوفا من العقوبة، ونحن نريد أن نكون تركك لهذا الشيء خوفا من الله سبحانه وتعالى. أما الاختيار فقد ذكرنا أنه أن من أكره على فعل الجريمة التي فيها الحد فإنه لا يقام عليه الحد، ولكن هل يقام الحد على من أكرهه؟ يعني واحد أكره إنسانا على سرقة فسرق، هل يقام الحد على المكره؟
لا،
لأنه ليس بالسرقة. أكره إنسان على الزنا، أكره امرأة على الزنا مثلا، هل يقام على هذا الإنسان حد للزنا وحد لإكراه المرأة؟ لا، ولكنه يعذر بما يرجعه عن هذا العمل. طيب كيفية إقامة، وهذا ممكن الدرس اليوم، كيفية إقامة الحد؟ إقامة الحد وردت الآثار بكيفية، أما السارق فإنه سيأتي أنه يقطع من مصدر الكسر ثم بعد ذلك يحسن بزيت يغلى ثم يغمس فيه طرف اليد لأجل تنسب أفواه العروق فلا ينزف الدم. وأما الرجم فإن كيفيته أن يقام الإنسان بين الناس يوقف ويجمع حصى ليس بالكبير ولا بالصغير ثم يرجم به حتى يموت. وأما في الجلد فإنه في الجلد يقال يضرب الرجل قائما وتضرب المرأة جالسة، يضرب الرجل قائما بصوت ليس بجديد ولا بخلق، ليس جديدا ولا خلقا، لأن الجديد يضره والخلق لا يؤثر فيه فيكون شيئا متوسطا. والمهم أن إذا لم يوجد الجديد أو خلق أو ما أشبه ذلك أو تعثر ضبطه فإننا نقول يضرب بصوت لا يؤثر عليه، لا يفتح الجلد ولا يورمه ولا يكسر العظم. وقد جاءه بعضهم بالأصبع، وطبعا قصدهم بذلك الأصبع المتوسط. نعم، قال إنه يكون طول ذراع، وهذا أيضا بل يكون الطول على حسب ما يرى المؤدب أو المكمل الحد. طيب هل يربط على شيء ولا ما يربط؟ يعني يسلب على جدار أو على عمود أو على خشبة حين الضرب؟ لا. هل يمد على الأرض؟ لا. العلماء يقولون إنه يضرب قائما. طيب كيف يضرب، مع موضع واحد أو يفرق عليه الضرب؟ يفرق عليه الضرب لأجل أن ينال الألم جميع جسده في الوجه، ولأنه أخف عليه. لو كانت الضربات كلها على موضع واحد تأثر هذا الموضع، فتفريق الضرب أسهل وأعم، يفرق على بدنه. واستدل علماؤنا بهذا بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه ليس في ديننا مد ولا تجريد. معنى مد ولا تجريد يعني ما يمثل الإنسان عند الظرف ولا يجرد من ثيابه. ولكن كما أنه لا يجرد أيضا كذلك أيضا لا يلبس أكثر من اللباس العادي، فليكون عليه كما قال أهل العلم قميص أو قميصان. أما من يملى جلده من الثياب على كان ما يحس بالضرب هذا ما يجوز وليس بالشيء. كذلك أيضا في صفة الضرب، في صفة الضرب ما يجوز أن يضربه ضربا مستطيلا بمعنى كأنه يعني كأنه ينظف ثوبه من الوسخ، بل يكون الضرب واقعا على الجسم مباشرة. يعني بعض الناس الذين يضرب يكسف العصا أو الصوت تلفا، معنى ذلك أنه ما يتأثر. والمقصود في هذه العقوبة أن يذوق الألم وأن يرجع بمثل هذا. طيب هل يرفع يده؟ نقول نعم، إذا توقف الألم على رفع اليد فإنه يرفع. وأما قول من قال إنه لا يرفع يده بل يجعل في أبطه مصحفا لأجل أنه ما يرفع يده، لو يرفع يده مثلا سقط المصحف، نعم هذا ليس بصحيح لأنه لم يضربه ما رفع يده هكذا ما في شيء. فلا رفع ولا تضرب، لا يبالغ بضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده أو يورم الجلد، ولا يكون خفيفا بحيث لا يتأثر به. لأن هذا لو كان الحدود على هذا الوزن لكانت إلى الهزل أقرب منها إلى الجسم، وشريعة الله تبارك وتعالى تنزع عن مثل هذا اللائق. نعم. بالنسبة للمرأة، المرأة تضرب جالسة وتربط عليها ثيابها لئلا تنكسر، وهذا لا بأس به، يعني قول لا بأس به لأنه بين الغلوم والجفاء. ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعذرون، ما في حدود في الواقع، لكن يعذرون الرجل بالمد على الأرض، نعم، ويأتون برطائب من رطائب النخل، نعم، الرويان من الماء ويضربونه بها حتى ان بعضهم يرسى عليه. ورايناهم ايضا بالنسبه للمراه يجعلونها في عجل، عجل ولا تعرفون عجل لله، لا يجعلونها في عجل، العجل تعرفونه ها كيف من الصوف مثل ليس في المغاربه، يجعلونها في العجل ويحزمون عليها يربطون عليها لأنه خياط. أي المهم أنهم يفعلون بها هكذا، يجيبونه ويضربونه مع أي محل والعياذ بالله. إن شاهدناهم هذا أيضا حرام، ما في شيء، هي المرأة اللي تتكلف. طيب تتكلف والضرب يقع على أي شيء من أعضائها، ثم إنها تتنغمس أيضا ينحجب نفسها. زيادة فيها عد ما نظر في الكلام قليل. نعم. فالمهم أن الحدود ليس يقصد بها الإفلاس، يقصد بها التحديد، فما نقص عن ذلك فهو خطأ وما زاد على ذلك فهو خطأ أيضا. نعم. نعم. لا هذا ورد في شارب الخمر أن منهم من ضربه الزيت لنا تحديده وله حد معين. طيب الذي يقيمه ثم الجريد، لا يا جماعة الجريد يختلف، يعني أعلى العتيق يكون من الصوت، لكن أسفل العتيق لا، صعب جدا ثقيل. نعم. أما من يقيم الحد، هل كل إنسان رأى شخصا على جريمة يجب الحد يقيم؟ لا، لأنه لو كان كذلك لكان فيه من الفوضى والتلاعب ما يفسد الخلق، ولكن الذي يقيمه والمسؤول عنه هو الإمام أو نائب الإمام، الإمام أو نائب الإمام. وعندنا في إقامة الحد أمران: الأمر الأول في إثباته وهذا يرجع إلى القضاء، والأمر الثاني في تنفيذه وهذا يرجع إلى الأمراء ونوابهم. فالجهة المسؤولة عن التنفيذ في عرفنا الآن ما هي؟ وزارة الخارجية الداخلية. وزارة الداخلية هي المسؤولة، هي أو من تنيبه في البلدان. وبالنسبة للداخل وزارة العدل أو من تنيبه في البلدان، فهي المسؤولة عن ذلك. فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة، والذي يتولى تنفيذه الأمراء. ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه إلا أنه استثني من ذلك السيد مع مملوكه، فإن له أن يقيمه عليه. وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره؟ الصحيح أنه عام بالجلد وغيره، لأن منع إقامة الحد بغير الجلد خوف الزيادة والعدوان، والسيد مأمون بالنسبة إلى رقيقه، لأنه لا يمكن أن يعتدي عليه أكثر مما يجب. فلو سرق العبد مثلا وتم وجوب القطع في حقه، فإنه يجوز للسيد على القول الراجح أن يقطع يده. وقد روي ذلك عن عائشة وغيرها من الصحابة أنها قطعت يد عبد لها سرق. فالصحيح أنه عام. أما المسؤول المنهج فإنه يقيمه أي السيد في الجلد خاصة، وأما ما يوجب القطع فإنه إلى الإمام أو نائبه. طيب حكم إقامته، حكم إقامة الحدود، هذه هي عندكم لكنها تلحق. حكم الإقامة لأنه ما في الصريح أنها نعم ما موجود ما عندي الملكة كتبوها زين وذكرنا دليلها أفضل. ها؟ لا كما لا دلة السارق أو السارقة فخارجهما تجد كل واحد منهما يجلد في الزنا. والرسول عليه الصلاة والسلام غضب حينما شفع أسامة في قضية المقدومين. طيب إذا أنتم عندكم موجود في الأول الحمد لله. نعم نعم لا ما إذا كان يقص من الحرق المحظور رفض، لأن رفض أيضا إذا رفض يمكن لو يتحرك ما يحرق، ولا بد يجعل المتنفس. لأن تعرف الإنسان إذا تحرك خفف عليه ألم الضرر. طيب حد الزنا، أولا تعريف الزنا: الزنا فعل الفاحشة في قبول أو دبر، هذا هو الزنا، فعل الفاحشة في قبول أو دبر. فقولنا فعل الفاحشة خرج به فعل الرجل بامرأة، فإنه لا يسمى فاحشة لأنه معروف وليس بمنكر. وقولنا في قبول أو دبر يشمل حتى الزنا بالبهيمة، فإنه فاحشة في قبول أو دبر. لكن مثل الحج هل يجب عليه أهل البلاء وما يجب يأتيه الطريق. أما حد الزنا والعقوبة عليه فهو إما رجم وإما جلد 100 وشارب عام وإما جلد 50 بلا تغريب، ولا في غير ذلك للزنا، يعني ما في حد ثالث رابع للزنا. حد الزنا أي عقوبته المقدرة من قبل الشرع إما رجم وإما جلد 100 عام وإما جلد 50 بلا تقييد. إذوالكم في قسم رابع؟ لا ما في قسم رابع. يعني بمعنى أنه ما في مثل قطع يد ولا قطع رجل ولا قطع عروق. نعم إنما في هذه الأمور الثلاثة. فالأول وهو الرجم للمحصن وهو الحر البالغ العاقل الذي تم جماعه على هذا الوقت في نساء صحيحة. طبعا الحر خرج به العبد، العبد ليس بمحصن. وقولنا البالغ خرج به الصغير والعاقل المجنون الذي تم جماعه على هذا الوقت. من على هذا الوقت يعني انه حر بالغ عاقل تم جماعه في هذا الوقت في نكاح صحيح، في نكاح صحيح افتراضا مما لو كان نكاح غير صحيح. نعم او تم جماعه بزنا سابق مثلا. وقولنا في نكاح صحيح يشمل ما اذا كانت الزوجه معه في منزلة او كان قد فارقها بموت او طلاق. المهم ان الرجل قد جامع زوجته في نكاح صحيح فانه يكون محصنا، هذا عقوبته الرجل. نشوف الان الدليل. الدليل على ذلك قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله وفعل الخلفاء الراشدين وإجماع الأمة عليه، إجماع علماء الأمة عليه. أما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك فإنه ما ثبت في الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب 1 والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. فقال الثيب بالثيب جلد 100 والرجم. وسيأتي إن شاء الله أن قوله جلد 100 نصف في ذلك فيما بعد. حينئذ هذا من قول الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا فعله فإنه رجم في الزنا 5، رجم اليهود واليهودية ورجم ماعزا ورجم الغامدية ورجم زوجة الرجل الذي زنى بها عفيفه فيجيب 5 قضايا كلها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كمن فيها الرجم. ولنا أن نستدل بذلك أيضا في القرآن، فإنه ثبت في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس وبين أن الرجل ثابت في كتاب الله، قال إنه قرأناه ووعيناه ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني أخشى إن طالب الناس جنان أن يقولوا إنا لا نجد الرجم في كتاب الله، وإن رجم فريضة في كتاب الله على من زنى إذا أحصن أو قامت البينة أو قامت البينة وقامت إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو الإقرار. فهنا صرح رضي الله عنه بأن الرجم كان موجودا في كتاب الله. حينئذ يكون دليل من القرآن المنسوخ لفظه ومن السنة قولا وفعلا ومن عمل الخلفاء الراشدين ومن إجماع الأمة. ولهذا ما يمكن إنكار هذا الحد أبدا. فإذا قال قائل ما هي الآية التي نسخت، نقول الآية التي نسخت ما نعرف لفظها الآن لأنه ليس بموجود في القرآن نصا. فإذا قال أليس يروى أن لفظها الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قلنا هذا لا يصح، لا يصح أن يكون هذا المنسوخ. لماذا؟ لأن عمر رضي الله عنه ذكر أن الرجم يكون على من؟ على من زنى إذا أحصن. ما قال إذا كان شيخا، والآية هنا تعلق الرجم بالشيخوخة. وعلى هذا فمن رجم وهو محصن شاب مقتضى هذه الآية لا يرجم، وإذا زنى وهو شيخ غير محصن فإنه يرجم. وليس هذا هو الحكم، ليس هذا هو الحكم. فدل ذلك على أن اللفظ هذا غير محفوظ، وأن الصواب أن اللفظ الذي نسخ ليس بالمعروف لديه. فتعليق الحكم بالشيخوخة هذا أمر لا يجوز، لأن الشيخوخة تختص بمن كان شيخا ولو كان بكرا، ويخرج بها من كان شابا وهو سيد، وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه. فإذا قيل ما الحكمة في أنه يرجم بالحجارة ولا يقتل بالسيف، والقتل بالسيف أهون؟ قلنا لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة إن يرجم، فإنه ينبغي بهذا البدن الذي تلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره، وهذا من محاسن الشرع. ولا يرد على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، لأننا نقول المراد بإحسان القتلة التمسي فيها على المقتول، والرجم تمسي على المقتول ولا لا؟ الرجم تمسي على المقتول. طيب، إذا يجب الرجم وجوبا إذا تم السوق، والإحصان هو أن يكون الإنسان حرا بالغا عاقلا تم جماعه في هذا الوقت على أذن نكاح صحيح.
هو مجنون
مثلا ثم عقل، لأن هي أبيان مجنون ما يسمق عليه هذا نرى. نعم هي المرأة خطف. فرقت يبيدين الشرق. إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا نقول إن هذا زاني مثلا أو هذا زاني. أين قال يخبر ويحمون يقول ترى هذا البيت ترى في الشبهة حتى بارك مالك، ولا يقول إنه زاني أو زاني، لأنه إذا قال هكذا إذا ما جبر الصفوف يجب الزوج ما ينزل. أين مسألة خطيرة. الثاني قصة الثاني جلب مئة وتغريب عام، للحر غير المحصن، للحر غير المحصن. طيب العبد خرج بكلمة الحر، طيب البالغ العاقل الحر غير المحصن يعني له صغير لا أخذ الشروط السابقة، الشروط الأربعة السابقة هذه الشروط عامة لا بد أن توجد في كل حد. نعم، ولهذا يجب أن نعرف أن الشروط الزينة مثلا بكثيرين ثلاثة مضافة إلى الشروط العامة أربعة.
وش مضافة؟ الحر
كيف؟
الحر البلغ العاقل ثلاثة أربعة.
وقالوا إنه لا يقرر لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن استدلالهم ضعيف، فهو لم يذكر في القرآن لكن ذكر في السنة، وما ذكر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به. ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامسة والمتنمصة جاءت امرأة وقالت إنك تلعن النامسة والمتنمصة، تقول إن الله لعن النامسة والمتنمصة، وإننا لا نجد أن يقرأ في القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك. فقال لها رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمصة إلى آخره، وإن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعل وإقرار، فوحي الله قوله نعم وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، أقول الحر غير المحصن يوجد 100 جلدة في القرآن والسنة، قول ويغرب سنة بدلالة السنة، والحكمة من تغريبه هو استبعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يقوم إلى بلد غريب فيه، والغريب كما تعرفون أبيد في الغالب، ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، وبهذا نعرف أنه يجب أن يلاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد، أما أن يغربه من بلد لا يكون فيه الزنا إلا استهارا إلى بلد يكون فيه الزنا زهارا يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن معنى ذلك ما أعنى، لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورا، إذا كان الزنا فيه محظورا حينئذ نغرب للبعد عن مكان الفاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء، ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب، يفتح الله عليه فيتوب في هذه المدة الطويلة 12 شهر. أما الثالث فهو للرقيق، ثالث للرقيق في نص القرآن بالنسبة للأمة، لقول الله تعالى فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني بذلك الإماء. وقاتل العلماء عليه العدل، قاسوا على النقص في الأمة، قاسوا عليها العدل، وأخذوه من عموم قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا كما مر عليكم في الأصول تخصيص بالقياس. نعم، وعليه فيكون الرقيق يجزب 50 جلدة، وإذا كان قد تزوج يرجع نصف رجم؟
لا
من نصف. إذا فليس عليه إلا الجلد منصفا، الجلد منصفا. طيب والتغريب؟ التغريب يقول لا مغرب، لأن تغريبه إضرار بسيده، تغريبه إضرار بالسيد، لأنه يفوت به شهود به مصلحة السيد في هذه المدة. وقيل إنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة بعموم قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، ورد هذا بأن التغريب عذاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم السفر سفعة من العذاب. وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنا، تنصيف التغريب. أما الرد على قوله إنه من حق السيد فنقول أيضا وإذا تلد أمام الناس 50 جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا؟ ها؟ ولا ما يضرون؟ ها؟ ما يضرون ينقص بلا شك، بدل ما كان نفلسه 10,000 ريال ما نسوى إلا 5,000 وما أكثر. وهذا غرض للسيد. فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتقرب بالسيد؟ ها؟ نقول هذا ولا لا؟ ها؟
لا نقول.
الربع الخالد تقولون؟ ها؟ طيب وش معنى لا؟ من اللي يدقها؟
أرين
إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد. نعم؟ نحن نعارضكم أيضا فنقول وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل وضرر عليه، بل وضرر عليه. ولهذا القول الراجح بأنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة، وعلى سيده المراعاة عن الهروب لا يهرب. ثم إن السيد يمكنه أن ينتزع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول إن العبد سيغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوا عندكم. نعم. وحينئذ يزول الإشكال. فالصحيح عندنا أنه ينفط حتى التغريب، وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم، لأن ما يمكن تنصيفه وقد قال الله عليهن نصف ما على المحصنات، ما يمكن تنصيفه يجب أن ينصف امتثالا لقول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد. طيب يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر. إذا كان امرأة، إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؟ تغرب؟ نعم. الحديث حديث عبادة البكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام، البكر بالذكر رجل بامرأة جلد 100 وتغريب عام، فهل تغرب ولا لا؟ نقول إذا كان معه محرم فإنها تغرب. يمكن يكون له محرم في بلد الذي تغرب إليه، ولا من يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغرب إليه، على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغربة يجوز أن تغرب بدون محرم، لو غرب معها محرم تغرب بدون محرم. لكننا لا نوافقهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تكاف امرأة إلا مع ذي محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة. يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، تحتاج إلى فلوس وإلى نفقة وإلى غير ذلك، فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم، نعم، يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يتصل بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها. نعم، مثل ما سيأتينا إن شاء الله في المحاربين أنهم إذا تعذر نفسهم فإنهم يحبسون ولا يقابلهم أحد. هذه مثلها يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة سنة، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درءا من المقتل وبعدا عنه. نعم،
ما ينفر محرم
لا ما ينفر لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها في ذلك الحد ما يجبر. نعم،
حد شنو قال بالتغريب؟
شلون
حد
ايش
قال بالتغريب؟
شنو حد حد ونسافر لماذا؟ أنه يعرف أنه غير في البلد حتى لو كان قريب، مثلا من بريد إلى عنيزة هذا تغريب، يعني يشعر أنه في غربة. نعم، في غربة، يقول أن المنطقة واحدة ويا القصيم، يقول طيبة جل المملكة واحدة ويا القصيم، ما لازم تستطيعون المنطقة مثلا ولا العراق. نعم، هذا ما يجب، لأنه يشعر الآن من غريب، أي واحد يروح من عنيزة إلى بريد أو من بريد إلى عنيزة يشعر أنه غريب. نعم، طيب. نعم،
الاقتصاد الأقارب
ما في ناس الاقتصاد الأقارب يعني مو بيحسد بس يغرب عن مكان ساحل. نعم، عبد الرحمن. نعم، ايه السجن؟ لا، هي سجن الآن. هو الغالب، الغالب انه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقه الا بالاقرار، لا يمكن يثبت الزنا الا بالاقرار، لان من شرط ثبوته بالشهاده ان يشهد الشاهد بانه راى ذكر الرجل في فرج المراه. ها، من الذي يشوف هذا؟ نعم، الحبل يمكن تبدا الشبهه، يعني يبدا الشبهه. أما المذهب فالحبل ليس ببيت، الحبل ليس ببيت. لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد إنك ليه ليس ببيت، هذا كلام الفقهاء. ها، يمكن أنه مكره، يمكن أنه مكره سبحان الله، ولا أبدا. لكن الصحيح ما ذكره عمر مثلا، حديث صحيح صريح في الصحيحين، أو كان الحبل أو الاحترام. الحبل بين ما في شك، منين جاء ذلك؟ فإذا أمسكناه وقلنا يلا يجب عليك الرجم أو الأجل، إذا ادعى الشبهة الإحساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل احتمال، ولو احتمالا بعيدا فإنها تقبل ويدرى عن حد. أما إذا كان إن القرينة تدل على فعلها الفاحشة فهذا ما نعم لا، الأصل أنه للإمام، لكن يجوز للسيد، ولا الأصل أنه للإمام. نعم، أجرة المحرم إن تبرع فلاك، وإنما تبرع فهي على بيت المال، كما إن أجرة تغريبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العرق مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا. نعم، نعم، إلى بلده إيه يمنع حتى المكان. لا، نعم، حاجة يوكل ويجاب. لكن هل يجوز أن يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟
لا
لا هنا نعم يمكن، فممكن هذا أبيض.
لا،
أين؟ أين؟ ذكرنا التعريف والجميع، وذكرنا أدلة التنصيص بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كان أمر، وبالقياس فيما إذا كان عبدا و ذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة قال السيد بالسيد جلد مئة مرات لكن آخر أمرين من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم بدون جلد كما في قصة ماعز والغامدية وكذلك قصة اليهوديين كل ما رجم فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه لم يجلد وعلى هذا فيكون خبر عبادة يكون منسوخا ويشترط لوجوب الحد وهو مبتدا الدرس اليوم ثلاث شروط أولا إيلاد الحشفة الأصلية كلها إيلاد الحشفة الأصلية هناك حشفة غير أصلية نعم وهي حشفة الخنثى المسكر الذي لم يتميز أذكر هو أم أنثى فإن هذا العضو منه لا يدرى هل هو ذكر أو لحمة زائدة لأنه لم يتبين أنه ذكر أو أنثى فإذا أولد أنثى مسكر في فرث أصلي مثلا فإنه ليس بزان لا يجب عليه الحد لأن ذلك ليس بزنا إذ أننا لم نتيقن أن هذا الفرج فرج حقيقي إذ قد يكون لحمة زائدة والفرج الحقيقي هو فرج الأنثى الذي في هذا الكنف المشكل وقولنا كلها احترازا من البعض وقولنا في فرج أصلي يشمل كلمة فرج القبل والدبر لأنه فرض وقولنا أصلي احترازا من فرج الخنث المشكل فلو أولد ذكر ذكره في فرج خنث مشكل لم يجب الحد لأنه جائز أن يكون هذا الفرض فتحة ليست بأصلية فلا يسقط لها حكم الفرض وقولنا من آدمي احترازا من غير الآدمي فإن الإنسان لو أولد ذكره في فرج بهيمة لم يكن عليه حد الزنا ولكن عليه التعذيب وأما ما ورد في السنن في حديث من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة فإن هذا الحديث ضعيف يعني لا يقوى على قتله ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة أشد من الزاني بالمرأة والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعذر وأن البهيمة تقتل ولا تذبح صالح والفرق بين القتل والذبح أن إذا قلنا تذبح فمعناها أنها تحل وإذا قلنا تقتل فإنها لا تحل تكون ميت ويرجع صاحبها على الفاعل بها بالضمان إذا كان غير صاحبها أما إذا كان صاحبها فإنها تتلف عليه وإنما أمر بقتل البهيمة لسببين السبب الأول ذكره الفقهاء وهو قد يكون بعيدا من الناحية الطبيعية أنها ربما تلد إنسانا مشوها وهذا من حيث النظرية العلمية بعيد أما من حيث قدرة الله فليس بذلك والأمر الثاني أنها تعير به إذا بقيت فيقال هذه ما لا نحتاج فلان يقال موضوع فلان أما زوجته ما نعم طيب فلذلك كانت الحكمة كان من الحكمة إعدامها طيب وقولنا في فرج أصلي من آدم يشمل اللواط لأنه إيلاد حشفة أصلية في فرج أصلي من آدم وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوط كحد الزاني إن كان محصنا يرجم حتى يموت، إن كان حرا غير محصن يجلد من الجلدة ويغرق سنة، إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول الصحيح كما ورد. وقال بعض أهل العلم إن عليه التعزير لأن اللواط ليس كالزنا، ليس فيه ضياع وأنفاس كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعذر عن هذا الفعل. وقال آخرون إنه لا تعذير عليه ولا حد عليه، قالوا لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب، لأن هذا ما أحد يشتهيه، فالإنسان إذا شرب خمرا ماذا يصنع به؟ يعذر بالعقوبة أو يحد على خلاف البيت ويأتي، لكن لو أكل عذرا عليه حد الخمر ولا لا؟ ها؟ لا، لأن العذرة تكرهها النفس، ففي النفس راجع عنها، فيقولون بالقياس الغبي للجلي، يقولون إن هذا أيضا التلوث بالذكر في النفس راجع عنها، فيكتب هذا الراجع النفسي الطبيعي عن راجع التأديب، ولا يعذر ولا يقال شيء. وهذا شك أن هذا القول من أفقه الأقوال، لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط، نعم ما نقول لهم شيء، مع أن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تسرون، أتأتون الذكران من العالمين وتدرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن مصطنع الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها، يقتلان جميعا إذا كان بالغين عاقلين، سواء كان حرين أو رقيقين متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال. وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعض العلماء إنه يحرق بالنار، وقد روي تحقيقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك بن هشام أو هشام بن عبد الملك، هؤلاء كلهم روي عنهم تحريقهم. وهذا وجه لقتلهم. الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثالث أنهم يرجمون رجما بالحجارة، نعم، وهذا هذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط. هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كما هو مشهور، أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عليها ساقلة؟ فاللي يقولون بالأول اللي يقولون يلقى من شاهق ويلقى بالحجارة، بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم اتباعها بالحجارة، واللي يقول إنه يرجم رجما بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت من الحجارة، رجمت بلادهم حتى كان أسفلها كان أسفلها أعلاها. على كل حال بل كان عاليها سافلة، هذا الفقراء مو بالأسفل الأعلى، العالي هو السافل، فالحاصل ان العلماء الصحابه رضي الله عنهم اجمعوا على قتله، وهذا هو القول الصواب، وذلك لان هذا الفرج لا يحل بحال ابدا، وفرج المراه المذنبها قد يحل اسلوبه في النكاح الصحيح. ثم ان هذا ايضا لا يمكن التحرز منه، فهو كقتل الغيله الذي يجب فيه القوت بكل حال على ما سبق، هذا ما يمكن التحرز منه. هل يمكن مثلا ناس شباب يمشي بعضهم الى بعض يمكن تقول تعال ليش تمشي معه، انت تريد ان تفتر به؟ لكن لولا تشوف رجل مع امراه يمكن اذا كان محل تهمه ان توقفه توسعه ما هذه المراه. فلما كان هذا لا يمكن التحرز منه بسبب اختلاط الذكران بعضهم مع بعض، صار لا يمكن التخلص منه الا بعقوبه رادعه شديده تقضي على هذه الجرثومه الفاسده في المجتمع. وايضا مفسده اللواط اعظم من مفسده الزنا، لان الزنا وان كان فيه اختلاط الانساب واشتباه الاولاد لكن يبقى الرجل رجلا، ولا لا؟ لكن اللواط والعياذ بالله ما يبقى الرجال رجالا، يبقى الرجال نساء، ويلحق الرجال من الذل والعار والهوان والعياذ بالله ما لا يدرك. يعني من الذي يمكن ان يقابل الناس بوجه صلب وهو يعهد من نفسه انه كان محل خبثه؟ هذا عار في وجهه الى ان يموت. ثم الامه تنقلب كلها نساء، ما تهتم لا بجهاد ولا بدين ولا بعلم. ففيه من المفاسد العظيمه ما هو جدير بان يكون هذا القول اصح الاقوال. نعم. وعلى هذا فنقول اذا راى ولي الامر ان يحرقهم وراى ان هذا انكى فله ذلك، وامامه في هذا من؟ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. والتعذيب بالنار الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان يكون لمجرد التعذيب، واما العقوبه التي تقتضيها هذا فانها جائزه. ولهذا لم يعاقب الله النبي او لم يوبخ الله النبي الذي احرق قرى النمل على الإحراق، وإنما وفقه على أنه ذات، لأن الله قال له فهل نملة واحدة لأنه أحرق كل قرى النمل، قرصته نملة واحدة فأحرق الجميع، فقال الله له هل نملة واحدة، يعني أحرقت نملة واحدة. فهذا دليل على أنه يجوز إذا جعل الإحراق عقوبة أن يفعل. وعلم أبي طالب رضي الله عنه ماذا فعل به في الغلاة؟ أحرقهم بالنار. واعتراض ابن عباس عليه ثم رجوعه إلى ابن عباس قد يكون إنه رضي الله عنه لم يتأمن ويتأمل، ولا هو رجع لأنه قال ما أسقطت من الفضل على الهمام. فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوط متى كان بالغا عاقلا، وطبعا عالم بالتحريم لان هذه الشروط لا بد منها. نعم. قال من ادمي حي، لا بد يكون ادمي من ادم حي. طيب في ادم غير حي؟ هنا ميت، ولهذا قيل وقيل او ميت. المذهب لو زنى بامراه ميته ما يقام عليه الحد. نعم. ليه؟ لأن هذا ما يحصل فيه اشتباه الأنساب، يعني ما هو ممكن تحمل، وأيضا ما هناك دائم للنفوس إليه، ما حد نسأل الله العافية يتبعون نفسه إلى أن يطع امرأة ميتة. نعم. نعم. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى قول آخر غير المذكور من المذهب، إلى أنه يقام عليه حد يحد مرته، بل لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي في الحقيقة قد يكون مع خيار دافع أو أن هذه مسكينة ما عندها ما تتابعه. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن الذي يزني إنسان بامرأة ميتة، نعم، لكنه لا تغريبا إن الإنسان والعياذ بالله يتعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق بها. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له أو هو يزيد لبعضه كان عنده جارية حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فشرقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنثنت وتفسخت، حينئذ ما استطاع أن يصيها. هكذا يقولون، وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من جسائد من؟ الرافضة، لأن الرافضة أكذب الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التطور على الغير، فلا يبعد هذا مما تطوروها على بني أمية. ولا شك ان في خلفاء بني اميه هناك فسقه واهل سجور وكذلك في امرائهم. المهم اني اقول ان الميت قد يشتهي بعض الناس وان كانت النفوس عامه لا تشتهي. السؤال فهد نحن نعم يجوز اذا راى الامام فيه مصر فيجوز، ما دام الصحابه اختلفوا في هذا فالمثل من هذا الاجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم من اين يسال؟ في واحد في يسال ها؟ ما يسال كتاب فيه ها؟ يعني يمكن ان يجد 200 جلد الجلد فيه عن مرات ما هو يعني اذا عود مره ما يعود الحي. لا مو جلد ورجل لا. نعم السحاق يعني بين المرأة تلوّق بها ناس مدور ها؟ ها؟ ليس؟ إيه حتى مع الدبر ما ثم لواط، اللواط اتيان الذكر الذكر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الدكران وتذرون ما خلق لكم ربكم. وإتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو ذمة. نعم نعم تعبت عظيمة تعبت عظيمة. يشترط الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر الذي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من قسم المباح أو من قسم المحرم. هذه الشبهة في الحقيقة، يعني اشتبه عليه الأمر فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة رجل ما نعرف انه يعلم ان هذا الفعل محرم، نخشى ان يكون لا يرث بحيث يكون انسانا غبيا فغر به ففعل هذه الفاحشه، هذا شبهه لا شك ان ما نقم عليه الحد. كذلك ايضا انسان تزوج امراه بعقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل، فهو لا يدري انه باطل فتزوجها ودخل بها وجناها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لانه شبهه. الظن أن هذا العقد صحيح وأنه يملك به بضع المرأة. كذلك جامع امرأة يظنها زوجته، نعم تظن أنها زوجته، أنها زوجته، فهذا شبه أيضا، شبه إذا علمنا أن هذا قائم. أما إذا امرأة تسوق ويقول جامعها يظنها زوجته فهذه ليست بشبه، لكن قد تكون امرأة مثلا ناخذ أنه ناس مثلا في أيام الحج وجاء امرأة في الخيمة فظن أنها زوجته وهي نائمة مثلا فأتاه، فحينئذ نقول إن هذه الشبهة لا يجلد عليها. القادمة عند الإنسان إذا جامعها شبهة ولا لا؟ نعم الصحيح بلا شك أنها ليست بشبهة. والغريب أن بعض أهل العلم يقول إن الأجيرة إذا زنا بها المستأجر فإنه شبهة، لأنه يعني يحتمل أن يفهم أن الأجرة تشمل المنافع كلها فهو شبهة، ولكن هذا ليس بشبهة في الواقع. والرجل الذي كان عفيفا عند أحد الصحابة رضي الله عنهم وزنى بامرأته، لو قلنا أن مثل هذه الأمور شبهة، لكن هذا قد يشتد عليه أيضا، قد يظن أن هذه المرأة لما كانت زوجها مالكا لمنافعه أنها سيدة عليه تقول ما تريد. المهم من مثل هذه الشبهة، لأني قلت لكم إن الشبهة شبهة، ولذلك تهاون بعض أهل العلم رحمهم الله في تعداد الأمور التي يعدونها من الشبهة حتى صار بإمكان الإنسان أن يستأذن امرأة لخدمة البيت ثم يزني بها ويقول إنه لاستنهاب الشبهة، وهذا لا يمكن أن يقره دين ولا عقل. فالشبهة الحقيقية هي التي يكون المرء فيها قد اشتبه عليه الفعل المباح بالفعل المحظور، سواء من ناحية الحكم أو من ناحية المحل يعني المرأة. نعم. ثالثا ثبوت الزنا، أن يثبت الزنا من الفاعل والمحلول به. وطريق ثبوته ثلاث، أو طرق ثبوته ثلاث، الإقرار أو البينة أو الحمل. أولا الإقرار، والإقرار هو الاعتراف، واعتراف المرء بالشيء شهادة على نفسه به. وشهادة المرء على نفسه مقبولة ولا لا؟ وش الدليل؟ كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، فأثبت الله شهادة المرء على نفسه. فشهادة المرء على نفسه إقرار يثبت به المقربين. ولكن هل الإقرار هنا كالإقرار في غيره بمعنى أنه يحصل بواحدة أو لا بد من تكراره؟ اختلف العلماء في هذه المسألة اختلافا متساويا، بمعنى أن كل واحد من القولين عليه طائفة كبيرة من الناس. فمن العلماء من يقول إن الإقرار هنا كغيره، بمعنى أن الإنسان إذا أقر به إقرارا صحيحا حكم عليه به. ومنهم من يقول بل لا بد من التكرار أربع مرات، ولكل حجة فيما ذهب إليه. أما الأول فقالوا إن الحجة لنا أولا قول الله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ومعلوم أن الشهيد لا يفترض أو أن الشاهد لا يفترض منه تكرار الشهادة. لو جئت تشهد الإنسان تشهد الإنسان هل نحتاج نقول اشهد؟ فإذا شهدت قلنا اشهد ثانية، اشهد ثالثة، اشهد رابعة، اشهد خامسة، ها؟ لا. فالآية الكريمة تدل على أنه إذا ثبت الشهادة مرة واحدة ثبت الحكم. الدليل الثاني من السنة قصة الأفئدة، وأظنكم قد مرت عليه. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأنيس اغزو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، ولم يقل إن اعترفت أربع مرات أو ثلاث أو اثنتين، والإطلاق يحصل بواحدة. فهذا الحديث يدل على أنه لا يفترض التكرار. نعم. أيضا من المعنى لأن التكرار لا فائدة منه سواه، إذ أن الحكم يثبت أو أن الفعل يثبت بواحدة. الإنسان إذا قال أنا مثلا عندي لفلان 100 درهم، فما معنى التكرار نقول عندي 100 درهم عندي 100 درهم؟ الحكم ثبت بواحدة. صحيح أنه كلما تكرر صار أكثر، لكنه مطلق الثبوت حاصل بالواحدة. وأما الذين قالوا إنه لا بد من الإقرار به أربع مرات، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى جعل شهادة الزنا أربع شهود، جعل شهادة الزنا أربع شهود، ومعلوم أن الشهود إذا شهد واحد وجاء الثاني وشهد وجاء الثالث وشهد وجاء الرابع وشهد، شهادة تكرار شهادة هو شهادة تكرار الشهادة. فكما أن شهادة الغيب يشترط فيها التكرار باعتبار تعدد المحل الشافع، يعني لازم من تعدد الشهداء إذا كانوا أربعة أن تتعدد الشهادة، كذلك الشهادة على النفس وهي الإقرار لا بد أن تتعدد. وأما دليلهم وقالوا وأما السنة فإن حديث ماعز صريح في ذلك، فإن ماعزا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقر عنده بالزنا فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه فأعرض عنه، ثم أتاه الرابعة فأمر به فرجه. وقد ذكر بعض الرواة في سياق الحديث فلما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجه، لما شهد على نفسه أربع مرات أمر به فرجه. قال فإن قوله لما شهد على نفسه أربع مرات قرينة ظاهرة بإرادة التكرار، وأن كل إقرار منه تعتبر شهادة رجل واحد، فلا بد من التعدد. وأيضا احتياطا للحدود والأخلاق أيضا، لأن الزان والعياذ بالله ليس أنه إذا كفر بالحد فهو بالنسبة للآخر يصح، لكن بالنسبة للسمعة هل يصح منه؟ قد يصح عند الناس، لو جلد يبقى في قلوب الناس شيء من الحجابة على هذا الرجل. نعم. فلذلك من أجل الاحتياط لا بد أن تتكرر. طيب، الذين قالوا في القول الأول يحتاجون إلى الرد على قول هؤلاء، فكيف نرد على الوجه الأول من استدلالهم بأن الشهادة لا بد فيها من أربع رجال، فكذلك الإقرار لا بد فيه من أربع مرات؟ الجواب على هذا قالوا إن هناك فرق بين من يشهد عليه ومن يشهد على نفسه. الشاهد على نفسه غير متهم، والمشهود عليه يتهم الشهود، فلذلك لا بد من تكراره. وأنتم تقولون إن شهادة المال لا بد فيها من رجلين شاهدين، والإقرار به يكفي واحدة، فلم يبنى الإقرار على الشهادة، إذ أن الإنسان ما يمكن يتهم على نفسه بثلاث شهادة. فهذا هو الفرق بين الإقرار وبين الشهادة. وأما قصة ماعز فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما ردده لأجل شبهة قامت عنده، ولهذا في آخر الأمر قال له أبي فجنون أبي فجنون. وهذا يحتمل أنه أراد عليه الصلاة والسلام أبي فجنون لأني رددتك ثلاث مرات فكيف تكون الرابعة؟ ما يفعل هذا مع الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يعني ما يقول ويفعل إلا إنسان في عقله خلل، كيف الرسول يردد ثلاث مرات ثم تجي الرابعة؟ يكون أبي فجنون ليس معناه الشك في صحة إقراره، ولكن أجب جنود للشك في تصرفه في كون يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات. ولهذا لو مثلا أنت تقول للشخص أنا مثلا لا أريد كذا ثم يجيب مرة ثانية جاز وراد تقول له سواء مجنون أقول لك ما عندي تجي لبني نعم. ويحتمل أن قوله أبك جنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل فيكون شبهة في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام ردده للتثبت من قراره. وعندي أننا لو تركنا مكتبا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولا سيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى في الإقرار واحدا، لأن قصة العقيد تدل على هذا. فقصة العقيد تعرفون أنها سهرة بين الناس